ويرجى له أن يكون من الشهداء لأنه قتل بظلم. وأما أن يذهب لهذا الساحر فإنه لا يجوز وحرام عليه ذلك. وأما إذا كان يذهب إليه إلى من عرف بالصلاح منه والاستقامة لأجل أن يقرأ عليه قرآنا أو أدعية مباحة معروفة فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. وأما إذا كان يكتب له كتابا يعلقه فإن هذا إن اختلف فيه أهل العلم، والذي أرى أنه لا يجوز لأن هذا ليس من طريقة السلف أن يكتبوا كتابا ويعلقوه على صدورهم، لأن القرآن إنما يستشفى به بالقراءة، وأما بالتعليق فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله، ولقد كان ابن مسعود رضي الله عنه ينهى عن هذا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن تعليق القرآن للتبرك به أو للاستشفاء به لا يجوز، وإنما يقرأ على المريض هذا طيب ولا بأس به إذا كان الإنسان معروفا بالصلاة. وغالب هؤلاء المتعودين غالبهم لا يعرف له استقامة ولا صلاة، فلا ينبغي الذهاب إليه حتى ولو أعطاك شيئا من القرآن أو شيئا من الأدعية المباحة ما دام غير معروف بالصلاة، لأن هذا يؤدي إلى إغرائه بما كان عليه من المخالفة للشرع.
يقول الأستاذ الموجود لما معناه إن الحاجة إلى دعوة الأنبياء تنحصر في أربعة أمور هي: أولا الإتيان بشريعة جديدة نظرا للنهاية الشريعة السابقة وذلك كما أتى موسى عليه السلام بالتوراة. ثانيا تجديد الشريعة السابقة على وقت كما هي طريقة الأنبياء بني إسرائيل. ثالثا إضافة التشريعات الجديدة إلى الشريعة السابقة كما أتى عيسى عليه السلام بالإنجيل مراثا للتوراة. رابعا نسخ الشريعة السابقة بشريعة أخرى بالحاجة إلى ذلك كما نسخ الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما قبلها. وليس ثم حاجة إلى نفس شريعة الإسلام، والعلماء في الإسلام يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل. ولم تمنع شريعة الإسلام بل هي غفلة طرية وليست بحاجة إلى تجديد، تقتضى الأمر وعدم الحاجة إلى تنبؤات أنبياء من جدد، وأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الذين يقول السؤال نؤمر الصويح أكثر نحو ختم رسالات محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام جيد ورقيق ما قاله موجودي وتقسيم واضح. وختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهر من القرآن كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن أجل ختم الرسالة به عليه الصلاة والسلام صار دينه محفورا إلى يومنا هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ختم الرسالات به صار دينه صالحا لكل زمان ومكان وأمة، فالناس مهما اختلفت طبقاتهم وأمكنتهم وأزمانهم إذا تمسكوا بالدين فهو صالح مصلح لهم. وليس معنى ذلك كما يفهمه البعض أن الدين حاضر لكل زمان ومكان وقابل للتغيير كما يفعله بعض الناس الآن، تجده يحاول أن يغير في الإسلام ويقول إن الدين صالح لكل زمان ومكان. لا، الدين صالح بمعنى أنه إذا طبق فسوف يصلح الأمة، وليس معنى صالح لأن يتغير حسب الزمان والمكان. هذا لو كان كذلك ما كان دينا مستقيما، ولكنه دين مستقيم صالح على ما هو عليه لكل زمان ومكان فيجب الفرق. أما إباحة ختم الرسالات محمد صلى الله عليه وسلم فلا أدري ما غرض السائل بذلك، لا أعرف غرضه.
لعل أقصد والله أن هناك بعض الطوائف خرجت من الدفتر والجنس القاديانية يطعنون في ختم النبوة ويزعمون أن الذين يتبعونهم كمرزا ولا محمد وغيرهم أنهم أنبياء يوحى إليهم. يمكن هذا قصد؟
كل حال إذا كان هذا قصده فإننا قد سمعنا من كلام الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإذا نظرنا إلى طريقتهم التي كانوا عليها فإننا نجد أنها طريقة لا يمكن أن يأتي بمثل الوحي، لأن الوحي له علامات بينة ظاهرة. ولهذا لما نقل إلى أبي بكر رضي الله عنه ما قاله مسيلمة الكذاب من القرآن الذي يزعم أنه القرآن، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا لم يخرج من إل، يعني لم يخرج من رب، فالطريقة التي كان عليها هؤلاء القاديانية والبهائية وغيرهم والتجانية ومن أبداهم طريقة فاسدة فاطلة، كل واحد يتأملها يعرف أنها لا تصلح أن تكون وحيا من الله سبحانه وتعالى. والمؤمن المؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة به إلى الدفاع عن قول هؤلاء أو إلى دفع قول هؤلاء ما دام مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بمثل هذه الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فإنه لا يمكن أن يشتبه عليه أي دعوة بعد ذلك في أن تكون باطلا. كل دعوة بعد هذا فهي باطلة، في دعوة رسالة فهي باطلة ولا شك.
خبير الشيخ لا حصل استماع إلى الأغاني ومشاهدة التلفاز وسماع المذياع يفيدون جزاكم الله خيرا.
الجواب الاستماع إلى الأغاني على نوعين، أحدهما استماع إلى أغاني خالية من المعاد وليست مؤدية إلى شر وفساد، فهذا لا بأس به إذا لم يلهيه عن شيء واضح. ونوع آخر استماع إلى أغاني مصحوبة بالمعازف وهي ما يوجد الآن كثيرا في الإذاعات، فهذا حرام من أجل استحابها لشيء محرم وهو العزف، فإن المعازف بجميع أنواعها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح البخاري ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. كلمة يستحلون تدل على ما لا شيء حرام، وقرنها بما أجمع العلماء على تحريمه يدل على أنها حرام أيضا. الحرى يعني الفرق، يعني يستحلون الزنا أو ما هو أشد وهو اللواط والعياذ بالله. والخمر معروف، كل ما أكثر فهو خمر من أي شيء كان. والحرير يعني للرجال، فإن الحرير لهذه الأمة لذكورها حرام. والمعازف هي آلات العزف بجميع أنواعها، فالاستماع إلى المعازف بجميع أنواعها حرام سواء كانت مصحوبة بالأغاني أم غير مصحوبة. أما مشاهدة التلفزيون فإن مشاهدته إن كان الإنسان يخشى من فتنة كتعلقه بالنساء اللاتي يشاهدها فإن هذا لا يجوز، لأن الإنسان مأمور بأن يبتعد عن أسباب الشر والفتنة. وإذا كان لا يتمنى في ذلك فإنه ينظر إذا كان حين المشاهدة يذيع أو يعلن ما كان محرما، فالمرأة تغني أمام الناس فإن هذا لا يجوز مشاهدتها لأنه يأثر بها الفتنة ولا ريب. وكذلك إذا وجد جماعة يغنون ومعهم معازف فإن ذلك أيضا حرام ولا يجوز. وأما استماع الأخبار المجردة أو القرآن أو الأحاديث فإن هذا لا بأس به، هذا ما أظهر مثل هذا الأمر. وإذا كان عند بعض النساء شيء تعليق يحب أن يعلق طيب هنا سؤال عندي، لو نظرنا إلى صورة مصورة في قرطاس وطبعا مع أمن الفتنة، فما رأيكم إذا كان الإنسان أمن الفتنة؟ حتى بالصورة طبعا معناها النظر الى المرأة في التلفزيون حرام مطلقا لان غالب ما يأتي في التلفزيون من النساء غير مستسلم. فاذا يكون حراما مثل الذراع الكريمة للتلفزيون. ولذلك نرى ان الانسان العاقل الذي يريد المحافظة على اهله ودينه ان لا يقتنيه ابدا مهما كان، لانه لا يمكن ان يحافظ على السلامة ابدا. فالذي ناقشوا به جميع اخواننا ان لا يقتنوه اطلاقا، وعلى مثل عدم الاقتناء غير الحكم بالتحريم او الجزم به، لان التحريم حكم شرعي يقول الانسان فيه على الله، ويقول ولا تقولوا لما تكتب على انفسكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتكفروا على الله الكذب. السلف الصالح كانوا لا يتجرؤون على اطلاق الحرام الا ما فيه نص قطعي بالتحريم. انما على كل حال الذي تكلم به المشايخ الآن يقتضي أن النظر إلى المرأة في التلفزيون محرم مطلقا، لأن الغالب أن النساء لا يخرجن فيه إلا وهن غير مستترات. هكذا؟ طيب. نعم. الغنى المفروض نعم. الوسيلة لا شك أن الوسيلة التي تراد فيها الإحرام ولا بد هي وسيلة، لكن التلفزيون يقال إنه ذريعة وليس وسيلة. هو ذريعة وليس وسيلة، والفرق بين الوسيلة لأن الوسيلة وسيلة تؤدي إلى غاية ولا بد، والذريعة قد تؤدي وقد لا تؤدي. ولذلك على العلم يقولون يفرقون بين الوسائل والضرائب. الذريعة التي لا تؤدي حتما والوسيلة التي تؤدي حتما، كمان إذا تركتها لا بد أن توصلك، ولذلك تسمى وسيلة أي نوصل إلى المقصود الذي تريده. فعلى كل حال من قال من العلم أنه يجب سد الذرائع فهذا يقتضي أنه يحرمه مطلقا اقتناءه. لماذا؟ لأن الغالب الآن أن من الاقتناء بل أقول يمكن 99% من الاقتناء لا يتركون ما فيه من محرم، لا يتركون فيه من محرم. نعم. نحن الآن نسأل عن اقتناء، أما مسألة البرامج فهذا شيء آخر. مسألة البرامج التي فيه ما في شك من خطر عظيم جدا على الأمة. نعم. نعم. تعرفه لغة. نعم. هو لغة من أنواع السحر، لأن السحر ما قد يسببه هو ربط. حتى إن ابن كثير في تفسيره ذكر عن الفخر الرازي أن الساعات من أسماء السحر. من السحر ما قد يتبعه. النتيجة الآن اللي خرج منها يا أخوان، النتيجة التي خرج منها على سنخرج من أمر عمل. نعم. أن اقتناء التلفاز بناء على برامجه الآن الهدامة أنه لا يجوز من باب سد الذرائع. نعم. من باب سد الذرائع، لأن الغالب برامجه ليست مصلحة، ولأن غالب من يقتني أيضا لا يقتصر على الجزء المسلم منه. نعم. 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 أي نعم. نعم. أي نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. صحيح. لكن ابن مسعود بارك الله فيك يفسر آية، يفسر آية ويقول لهو الحديث فما كان به اللهو، ما كان به اللهو فإنه ينطبق عليه، فيحمل كلام ابن مسعود على الغنى الذي هو مطابق لرفض الآية وهو ما حصل به اللهو، فأما غناء لا حدود له كغناء الإنسان مثلا العامل وحاد الإبل وما أشبه ذلك فأنا لا أقصد في هذا. ويوجد الآن نعم معلوم أن الله لم تكن مقطع ما في شيء، لكن الله الذي فكر به ابن مسعود الآية الكريمة وعلى كل حال القيمة معروفة أنها في الشامل الغنى الذي فيه التغنج والتفني والتكسر لأن قيمة لما؟ أي يعني لو تطلق من سمع إلى قيمة أي قيمة القيمة بطمع تكون كنفة يطبق إذن كلام هنا كل هذا بارك الله فيك يحمل على الغناء المحرم لأن من تقطع السنة وجد أنه أحسن وجد أنه أحسن
بالنسبة للحديث الذي نقلت عن صحيح البخاري والذي يقول يكون من أمة أقوام من
الصحابة
والحرية والحمراء والعلى اعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمة أقوام من أمتي معنا مستحلون معروف أنهم المستحل لا ومحارب من الدين بالضرورة وقال
الجواب أن الأمة تطلق على كل من ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان مستقيما أو غير مستقيما على شرعه. وهنا كلمة يكون في الأمة أقوام يستحلون. الاستحلال ينقسم إلى قسمين، قسم يعود إلى الفعل وقسم يعود إلى الاعتقاد. بمعنى أن الاستحلال قد يكون استحلالا فعليا أي يفعله الإنسان فعلا مستحل كأنه لا يبالي به، فهذا لا يخرج عن الدين بلا شك كما يفعله كثير من أهل المعاصي في معاصيه. وقسم آخر استحلال عقيدي، بمعنى أن الإنسان يعتقد كله، بمعنى أن الإنسان يعتقد كله، فهذا لا نقول إن تحريم الغنى من المعلوم بالضرورة من الدين، ذلك لأن بعض أهل العلم من علماء الشرع يرى أنه حلال بجميع أقسامه كابن حزم الظاهري مثلا، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول إنه من المعلوم تحريمه بالضرورة من الدين. المعلوم بالضرورة تحريمه من الدين لا يمكن لأحد من علماء المسلمين أن يخالف به، ومن خالف به فهو كافر كالزنا مثلا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك. فالمهم أن قصدنا أن يجب أن نعرف استحل كذا له معنى يعني. المعنى الأول فعله فعل المستحل وهذا يعود إلى الفعل، والفعل قد يسقط به الإنسان وقد يخطئ، لكن ليس مجرد استحلال فعل الشيء المحرم بمعنى أن يفعله ويوقعه ليس كفرا إلا إذا كان الفعل نفسه مكفرا. وأن اعتقاد إن هذا الشيء حلال وهو حرام فهذا أيضا يا إخواني مهم جدا البحث. اعتقاد إن هذا الشيء حلال وهو حرام ليس لا يمكن أن نقول لمن استحل أنه حلال وهو حرام، لا يمكن أن نقول أنك كفرت، بل هذا ينقسم. فإذا كان يعتقد أن هذا الشيء حلال مع إيمانه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فهذا كافر، يعني واحد يقول أنا أشهد وأؤمن بأن الرسول قال هذا الشيء ولكن أعتقد أنه ليس بصحيح فهذا لا شك أنه يكفر، لأن التكفير صريح بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان يعتقد أنه حلال لشبهة وقعت في نفسه أو شهوة فإن هذا قد لا نحكم بتكفيره، أما إذا كان لشبهة فقطعا، وأما إذا كان لشهوة فيمكن النظر في المسألة الخاصة بعينها حتى يحكم عليها بأنها كفر أو غير كفر. ومسألة الكفر ليست أيضا بالأمر الهين، تكفير المسلم وإخراجه من دائرة الإسلام من دعا رجلا بالكفر وليس كما قال حار عليه، يعني رجع عليه فهو الكافر. فعلينا أيضا أيها الإخوة أن نتثبت في هذا الأمر وأن لا نتسرع في التكفير، لأننا مسؤولون أمام الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت لست أنت الذي تحكم بكفر الناس أو بإيمانهم وإسلامهم، الحكم لله عز وجل، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول الاستحلال للأغاني أو غيرها من المحرمات ينقسم إلى قسمين، أحدها أن يستحلها بمعنى أن يفعلها فعل المستحل لها غير مبال بها، فهذا ينظر إلى الفعل نفسه إن كان مكفرا بنفسه فهو كافر، كالذي يسجد للصنم إن كان مكفرا وليس مكفرا فإنه لا يكفر، كالذي يزني مثلا ولا يبالي بالزنا، فهذا لا يقال إنه كافر مع اعتقاده أنه حرام. أما إذا اعتقد الإنسان أن الحرام حلال، وهذا قسم ثاني من معنى كلمة التحل، فهذا نقول إذا كان هذا الذي يقول هذا الشيء حلال مع علمه بأن الرسول حرمه وإيمانه بذلك، ثم هو يضاد الرسول ويقول لا ليس بحلال بل هو حرام، فهذا كافر. فالذي يقول الرسول أخبر بهذا ولكن ليس هذا الخبر صدقا، يعني يقول نعم صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا لكن ليس الخبر صدقا، هذا كافر. حتى ولو فرض أن الخبر من أخبار الآحاد، لو فرض أنه من أخبار الآحاد فإن هذا إذا كذبه وهو يعتقد أن الرسول قاله فقد كفر. وبهذه المناسبة أنا سمعت من بعض الإخوان أنه سمع في الراديو عن شخص ما يتحدث يوم الجمعة وقال إن التكذيب بأخبار الآحاد ليس بكفر، وضرب لذلك مثلا بالدجال ونزول المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وقال لهم إن الذي ينكر الدجال ليس بكافر والذي ينكر نزول المسيح ابن مريم ليس بكافر، في الراديو في راديو الإذاعة السعودية. نعم طيب، هو حقيقة أخطأ في عرض الموضوع من أصله، كونه يقول للعامة الدجال إنكار ليس بكفر أو يقول المسيح إنكار ليس بكفر، معنى ذلك أنه يهون على العامة هذه العقيدة، حتى وإن كان كفر لو كان الصدق مثلا على حد قوله، يهون على العامة هذه العقيدة الراسخة في نفوسهم التي هي كتبت في العقائد الإسلامية، مثلا قال كفر لأن العام ما يفرق بين كلمة كفر وكلمة كفر. الشيء الثاني أن إطلاقه أن أخبار الآحاد إنكارها ليس بكفر هذا خطأ عظيم، لأن أخبار الآحاد إنكارها ينقسم إلى قسمين، أحدها أن يكون المنكر معتقدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأخبر بها فهذا كافر، لأنه مثلا اعتقد أن الرسول قالها ثم يقول هي ليست بحق معناه كذب الرسول صراحة فيكون كافرا. أما إذا كان إنكاره لشبهة حصلت له في طريق ثبوتها أو طريق دلالتها مثلا فهذا لا يكفر، وهو عاد بينه وبين ربه هل هو باب من جهده أو ما بدا جهده، هذا أمر إلى الله ليس إليه. فالمهم أنا أقول لكم يا أخوان أن يجب أن نتوقف كثيرا في هذه الأمور وأن نستعمل أفكارنا وأفهامنا حتى لا نضلل أو نفسر من لا يستحق ذلك. التضليل قد يكون دينا من النصوص لكن التفسير صعب. فالمهم إني قصدي أن اللي قال هذا الرجل المقال الذي قال إن إنكار الآحاد ليس بكفر، صحيح أن بعض العلماء قال هذا لكن يجب أن نفصل فيه ونقول منكر الآحاد إذا كان يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها إن كانت خبرا أو ختم بها إن كانت حكما هذا لا شك في كفر لأنه مضاد للرسول تماما صلى الله عليه وسلم، وإن كان على غير ذلك فينظر فيه. مع أن خبر نزول المسيح عليه الصلاة والسلام والدجال من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا لا إشكال فيه، هذا أمر مقطوع به، وكونه يقول إنها من الآحاد الكذاب هو وكاذب في ذلك أو جاهل، إما كاذب إن كان يعلم الأمر وإلا جاهل. ولا شك أن كل المسلمين منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منذ قال الرسول لأمته إذا تشهد أحدكم فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة النار ومن النار ومن فتنة المسيح الدجال، كل المسلمين يقولون ذلك في صلواته يقولون ذلك، أي تواتر أبلغ من هذا التواتر؟
نعم.
حتى القرآن على بعض القولين في قوله تعالى وإن هذا الكتاب إلا لو من النبي قبل موته يدل عليه.
يقول
الشيخ
فقلنا يوم الجزاء التي أتى بها هودا عليه الصلاة والسلام لقومه، وإذا كان قد أتى قومه بمعجزة فلماذا قالوا له ما جئتنا ببينة؟
أما إنكارهم بقولهم ما جئتنا ببينة فإن هذا ليس دليلا على أنه لم يأت بها، لأن المكابر يقول مثل ذلك. فهذا فرعون جاء موسى بآيات بينة ظاهرة وقال له فرعون ما أظن إني لا أظنك يا موسى مذكورا، وأنكر أن تكون آيات من آيات الله. وكذلك قريش لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بانخطاب القمر قالوا أعرضوا وقالوا هذا سحر مستمع. وأما الآيات التي جاء بها هود عليه الصلاة والسلام فأنا لا أعرف آية معينة سوى ما حصل منه من تحديه، وقالوا في دون ثلاث ذنوب تحديه إياهم وبلاغته وفصاحته وعجزهم عنه دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعض المشائخ عندهم شيء معين من آيات هود يعرفونها